بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على 50 حديثا من جوامع الكلم. وصلنا إلى الحديث العاشر. نعم.
قال رحمه الله: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. قال الشارح رحمه
هذا
الله،
هذا حديث جليل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حضر الأمة منه، فبلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أخواني، سبحان الله، الرسول ما ترك شيئا أبدا، ما ترك شيئا. كيف ندخل الخلاء وما أداب ذلك؟ علمنا النبي إياه صلى الله عليه وسلم. كيف يأتي الرجل امرأته؟ علمه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يلبس؟ كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ كيف ينام؟ كيف يتكلم إذا سافر؟ فما أداب السفر؟ كل هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أفيترك الإسلام الإنسان كيف يعتقد؟ يعني يعلمني كيف أزيل أذن يخرج مني من بول أو غائط، ولا يعرفني أن أدفع أذن في اعتقاد. ولهذا تجد بعض الناس، نعم يعلم الأمة أداب الطعام، أداب الشراب، أداب النوم، أداب كذا، ويجتهد في هذا الأمر، ولكنه لا يعلم الأمة عقيدتها الصحيحة. هل يغفل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر؟ أبدا. ولهذا أعظم شيء عندنا العقيدة والتوحيد، علمنا الشارع إياها تعليما بينا واضحا. نعم.
قال هذا الحديث، هذا الحديث
تعليم النبي هنا في هذا الحديث جانب من الجوانب وبعد من الأبعاد التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها، ألا وهي بعد الكسب، كسب الحلال والبعد عن كسب الحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان ولو كان يصلي ولو كان يصوم ويزكي ويحج وطالب علم وشيخ سلفي، لكنه يأكل من حرام، فإن هذا من أسباب عدم إجابة الدعاء. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ وقد يكون مصليا وقد يكون مزكيا وقد يكون حاجا وقد يكون وقد يكون. فهذا الحديث يختص بهذا الأمر، وهو أكل الحلال والبعد عن الكسب المحرم. فإن الإنسان يطالب في الدرهم ودينار، في أي أنت شوف، أنت في جيبك فلوس، هذه الفلوس أنت حولها سؤالان: من أين اكتسبت؟ وفيما أنفقت؟ الفلوس أنت جايبها منين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هتصرفها فين؟ يبقى حول هذا المال سؤالان: السؤال الأول من أين اكتسبت؟ والسؤال الثاني أين أنفقت؟ قد تكسبه من حلال لكن تنفقه في حرام، قد تكسبه من حرام وتنفقه في حلال، قد تكسبه من حرام وتنفقه في حرام، قد تكسبه من حلال وتنفقه في حلال. الناجي من اكتسب المال من حلال وانفقه في حلال. اما سائر الاقسام الثلاثه الاخرى فان الانسان ياثم عليها وتكون سبب من الاسباب العظيمه في رد الدعاء. ولهذا لا انفع في قبول الدعاء من الكسب الطيب بعد توحيد الله عز وجل. نعم.
قال هذا الحديث خرجه مسلم من رواية فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة، وخرجه الترمذي وقال حسن غريب. وفضيل بن مرزوق ثقة وسط، خرج له مسلم دون البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب، هذا قد جاء أيضا من حديث سعيد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، جواد يحب الجود. خرجه الترمذي وفي إسناده مقال. والطيب هنا معناه الطاهر، والمعنى أنه تعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، وهذا كما في قوله والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون.
هذا معنى الطيب، يعني ما معنى الله طيب؟ طيب يعني مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، في ذاته، في صفاته وأسمائه، في ألوهيته سبحانه وتعالى، في ربوبيته وأفعاله. الله عز وجل منزه عن نقص في كل شيء. نعم.
قال
والكامل من كل وجه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. نعم.
قال والمراد المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها، وقوله لا يقبل إلا طيبا.
وأما الطيبون من البشر فهم المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها. نعم. ولهذا إذن وصف الطيب هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أي هو سبحانه وتعالى المقدس المنزه عن النقائص والعيوب كلها. ولهذا اليهود لما قالت يد الله مغلولة رد الله عليه فقال بل يداه مبسوطتان ينفق، غلة أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كذلك قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فهؤلاء وصف الله عز وجل بالنقص. ومن وصف الله عز وجل بالنقص القول بأنه يماثل البشر، سمعوه كأسماعنا، بصره كأبصارنا، وهكذا. هذا أيضا من الوصف الباطل الذي لا يليق بالله عز وجل، إذ ربي يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الطيب في الأشخاص وفي الناس فهم الذين ينزهون من أدناس الفواحش وأوضارها. وإلى وصف الطيب يرجع كل شيء. فالله عز وجل نوحده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسماء وصفاته لأنه طيب سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب، ولا نعبد سواه بل نعبده سبحانه وتعالى لأنه الكامل من كل وجه ولا نقص فيه. والطيب يكون في الأقوال أيضا، فلا يقبل الله عز وجل إلا الأقوال الطيبة. ولهذا قال سبحانه وهدوا إلى الطيب من القول. والطيب في المكاسب فلا تكسب إلا حلالا. والطيب في الأزواج فلا يتزوج الإنسان إلا امرأة طيبة. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فاغفر بذات الدين تربت يداك. الطيب في الأصحاب فلا تصاحب إلا صاحبا إن نسيت ذكرك وإن حرفت قومك. ولا تصاحب من تقول فيه يوم القيامة يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، يا ليتني ما صحبت الجماعة الفلانية، يا ليتني ما صحبت الطائفة الفلانية الشخص الفلاني. فإن هذا لا ينفع يوم القيامة، إنما ينفعك في الدنيا، ينفعك هذا في الدنيا. الطيب من الاعتقادات فلا تعتقد إلا الاعتقاد الصحيح، فلا تكن رافضيا ولا جهميا ولا معتزليا ولا أشعريا. الطيب في كل شيء أخواني، الطيب هذا وصف يعم كل محبوب لله سبحانه وتعالى. لا بد أن تكون طيبا، تنطق الطيب، تختار الطيب، تأكل الطيب فلا تأكل خبيثا ولا نجسا، تشرب الطيب فلا تشرب السام ولا المضر ولا الخمر. إذن كل شيء يقبله الله عز وجل منك يعود وصفا وصف الطيب. الطيب يبقى لما نقول اليوم مثلا ده فلان عمك الحاج ده راجل طيب جدا، أخ ده يا أخي طيب جدا جدا، طيب طيب جدا 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 ديت يعني طيب ايه بقى؟ تحط كل الحيثيات، طيب عقيدة، طيب عبادة، طيب قول، طيب فعل، طيب ما أكل، طيب مشرب، طيب أصحاب، طيب، وهذا طيب. لكن للأسف الشديد الناس اليوم يطلقون لفظ الطيب على إيه؟ على أي شيء خلاف الدين. فطيب هو صوفي راجل طيب، حق طيب، وبعدين حق الطيب ده تلاقيه الصبح مال العربية أولاد، أخذ أولاده العربية واخد النذر وراح ايه يتغدى عند السيد البدوي يوم الجمعة يقضي يوم، راجل طيب. ايه اللي طيب فيه بقى ده؟ طيب ايه ده؟ طيب بتاع بدوي طيب، يقول مدد يا بدوي طيب. او راجل طيب وروح الميادين خد عياله وراح هناك قعد هناك لان دول هم الصادقون. شوف واحد منهم بيقول مسعد انور ولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دي كلمة في ميدان رابعة، السلام عليكم يا من علمتم الدنيا الصبر والصمود، مش بقى العلماء ولا الأبرياء ولا الأتقياء ولا السلام عليكم يا من ألقيتم على مسامع الدنيا دروسا في الشجاعة والثبات. من أراد أن يتعلم الرجولة فليتعلمها من نساء رابعة، من أراد أن يتعلمها يتعلم البطولة فليتعلمها من أطفال رابعة. إننا نشعر أننا أمامها نساء رابعة وأطفال رابعة أقزام، يعني هو الراجل بقى الدعية دوت أمام نساء رابعة وأطفال رابعة إيه؟ قزم. ليه بقى إن شاء الله؟ ليه إن شاء الله؟ تلو كتاب الله ليه ما شاء الله على اعتقاد صحيح سليم سديد؟ ليه ما شاء الله؟ حجاب شرعي والتزام وعدم اختلاط. ليه ان شاء الله؟ ما في صوف ولا اشعاري ولا اخواني ولا تبليغي ولا هذا. يخاطب في الاخوانيين ويخاطب في المتمردين اهل الفساد، حتى انه يقول من أراد أن يتعلم دروسا عملية، من أراد أن يجد قلبه فليأتي إلى ميدان الساجدين. من أراد أن يجد قلبه فليأتي إلى دروس علم ولا كذا، ليأتي إلى ميدان الساجدين. من أراد أن يتعلم دروسا عملية في الشجاعة، في الإيثار، في الصبر، في الصمود، في الرجولة، في العفاف، فليأتي إلى ميدان الرابعة. من أراد أن يحافظ على هوية مصر الإسلامية فليبادر إلى ميدان رابعة، إلى غير ذلك من الكلمات. يعني شوف الفهم هذا، من أراد يعني ما في من أراد كذا فليتقي الله، من أراد كذا فلا يجأر إلى الله، من أراد كذا فليطلب علم الشرعي، من أراد كذا فليصح لقته بربه، من أراد الله قد ماذا. ولو أن أهل القرى من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ما قال إذا خرجتم من السلاطين وإذا عبأتم الميادين بكل مخالفة حصلت وحدثت، الاختلاط، التبرج، الصفور. هذا يذكرنا لما رفعوا الايه صليب، الصليب مع المصحف، الازهري يرفع الصليب والتاني النصراني يرفع الايه المصحف، صليب المصحف. هذا هو ميدان الساجدين، هذا ميدان الساجدين. واللي كان يحمل البنت على كتفه ببنطال، وهذا ميدان العفاف. إن الله وإن الله راجعون. لكن على كل انظر إلى دعوة هؤلاء الذين اغتر بهم من اغتر، إلى دعوة هؤلاء، يعني الداعية دعوته واحدة، عودا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، عودا على السنة، عودا على الطاعة، عودا على التزام كتاب الله وسنة رسول الله. فما تفلح الأمة إلا بالتزام هذا. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن أراد أن يجد قلبه فلينظر ليكون مع أهل الفساد والزيغ في الأمة، وإن الله وإن الله يراجعون. نعم.
قوله
طيب وصف عظيم، إن الله طيب ولا يقول طيبا، هذا طيب وصف عظيم يدخل فيه الدين كله يا أخواني. نعم.
قوله ولا يقبل إلا طيبا، قد ورد معناه في حديث الصدقة، ولفظه لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، والمراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا. وقد قيل إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله لا يقبل الله إلا طيبا أعم من ذلك، وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا. فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث. وقد قيل إنه يدخل في قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، هذا كله،
هذا كله يدخل في الآية قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث.
وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث، فقال ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم.
يبقى عندنا الكلام الطيب مثلا كلمة طيبة، وعندنا الخبيثة ومثل كلمة خبيثة. نعم.
ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وقد قيل إنه يدخل في ذلك الأعمال والأقوال والاعتقادات أيضا،
كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل طيب الإسلام أباحه وأحله، وكل خبيث الإسلام حرمه، ولهذه القاعدة في المطعمات والمشروبات، كل خبيث حرام وكل طيب حلال إن شاء الله تعالى. والله ما حرم علينا طيبا ولا أباح لنا خبيثا، ولهذا بعض العلماء يجيب عن كثير من المعاصي بهذا الجواب. مثلا إذا كلمت واحد في شرب الدخان تقول له يا أخي لو أن عندك ميزانا، هذا الميزان له كفتان، كفة يوضع فيها الطيب وكفة يوضع فيها الخبيث، الدخان هذا تجعله في أي كفتين؟ هو يجيب عن نفسه بهذا الجواب. طبعا إذا قال طيب فقد غلط، ولذا حتى بشرب الدخان لك لا ادعو لنا أن الله يعافينا من هذا، هذا خبيث وهذا كذا، لكن نعمل ايه بس ابتلاء يا شيخ، والله مرض ابتلينا به، تمام. اذا سيضعه فين؟ في الخبيث. يقول له طيب الله يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم وحل الطيبات وحرم عليهم الخبائث. طب الغناء نضع في اي الكفتين؟ الغناء حبيبي حبيبتي نضع في اي القسمين؟ في الخبيث. يبقى اذا ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. التبرج نضع في الطيب ولا في الخبيث؟ وهكذا كل شيء. نعم.
قال ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى،
لأن القاعدة عندنا في الشريعة أن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجعة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجعة. يبقى أي طيب فيه صالح ومنفعة خالصة أو راجعة الشرع أتى بها، والعكس كل ما فيه مفسدة خالصة أو راجعة فالشرع نهى عنها. نعم.
ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وإن الملائكة تقول عند الموت أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخول الجنة ويقولون لهم طبتم. وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخا له في الله تقول له الملائكة طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فالمؤمن كله طيب قلبه ولسانه وجسده بما سكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه، فهذه الطيبات كلها يقبلها الله عز وجل. ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه، وهو أن يكون من حلال فبذلك يزكو عمله. وفي هذا الحديث إشارة
يعني
إلى
أن طيب المطعم هذا يؤدي إلى طيب العمل إن شاء الله تعالى، وإلا فالإنسان إذا كان مطعمه من حرام وشربه من حرام هذا له شؤم عظيم على أعماله، فما في من أعظم الأمور صلاحا للقلب الكسب الطيب، لأن الكسب الطيب يدل على عظم الإيمان، لأن المال شهوة والمال مغري، فإذا وقف الإنسان عند المال وتحرى فيه الحلال دل هذا على حياة قلبه وبالتالي ينتفع قلبه بذلك. أما إذا كان الإنسان لا يبالي من أين اكتسب المال من حلال أو من حرام فإن هذا يدل على فساد قلبه وقلة الإيمان فيه، وبالتالي كيف تزكو أعماله. نعم.
وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وإن أكل الحرام يفسد العمل.
بعض الناس يشتكي من سوء أخلاق أولاده وسوء أخلاق زوجه، وقد يكون السبب في الغالب الأعم هو ماذا؟ هو الكسب الحرام، أنه يحرص على أن يطعمهم الحرام. نعم.
وإن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، فإنه قال بعد تقريره
وإن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. نعم.
فإنه قال بعد تقريره إن الله لا يقبل إلا طيبا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمراد بهذا
أي كما أمر الله المرسلين بهذا أمر المؤمنين، فاشترك المرسلون والمؤمنون في الأمر كلوا من الطيبات،
والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟
من هنا جاء الأمر بالعمل الصالح بعد الأكل الطيب. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيباته ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم تعبدون، هذا من أعمال الصالح. فدل هذا على أن العمل الصالح له ارتباط بأكل الحلال من جهة الرفع، وإلا العمل الصالح هذا، وإلا الأكل الطيب، الأكل الطيب هذا من العمل الصالح، من العمل الصالح. فإذا أكل الإنسان طيبا كان عاملا العمل الصالح، فيرفع الله عز وجل العمل بالأكل الطيب. ولهذا قال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح مقترن بالأكل الطيب. نعم. ولهذا النبي هنا بين أن هذا الرجل مع أنه خرج أشعث أغبر وفي سفر وكل هذا من مظان إجابة الدعاء، ومع ذلك هناك مانع ودعا الله يا رب يا رب يا رب، يعني ألح، ومع ذلك لم يقبل الله عز وجل دعاء. السبب واحد، ليس والشرك بالله ولا البدع ولا شيء، إنما أكل الحرام، فأنى يستجاب له؟ يستبعد النبي أن يستجاب لمثل هذا الرجل؟ سبحان الله. فالإنسان ينبغي عليه أن يتحرى الكسب الحلال، ولا يدخل بيته ولا جوفه ولا بطنه إلا ما تيقن أنه حلال. فالأمور حلال بين وحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات اللي هي يشك فيها فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فما باله باب المحرمات؟ إذا كان من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فما باله بالحرام نفسه الخالص؟ نعم.
قال وما ذكره
كل لحم نبت من حرام من سحت فالنار أولى به.
وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام، فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. وقد خرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد فيه نظر أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اشترى ثوبا 10 دراهم في ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه، ثم أدخل إصبعيه في أذنيه فقال صمتا إن لم أكن سمعته
من صمتا إن لم أكن سمعته من رسول الله
صمتا إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا معناه أيضا، خرجه البزار وغيره بإسناد ضعيف جدا. وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. ويروى من حديث عمر نحوه بإسناد ضعيف أيضا.
نعم. فالإنسان إذا أراد حجا أو عمرة فليطيب نفقته، والحديث إن كان فيه ضعف إلا أن المعنى صحيح، وأن الإنسان إذا أراد أن يحج أو يعتمر فليطيب نفقته وليخرج بنفقة حلال. وفي نفس الوقت أيضا لا ينبغي الإنسان أن يبحث عن نفقة الحلال للحج والعمرة وهو مصر على النفقة الحرام في المأكل والمشرب، يعني يقول لا لا لا، رجل مثلا مرابي يقول لا أنا إذا أردت أن أحج حجزت بالمال الذي ليس فيه ربا. طيب ومأكلك ومشربك الآخر لا هذا لا إشكال فيه، لكن هو يريد إلى حجة أن يحج بمال الحلال. المبادئ لا تتجزأ، ورب الحج هو رب كل شيء، فينبغي على الإنسان أن يتحرى المطعم الحرام والمشرب الحرام. طب لو حج بمال محرم، هل حجه صحيح أو غير صحيح؟ الصحيح أن حجه صحيح أجزاء، لكن لا أجر له فيه، لا أجر له فيه. نعم.
قال وروى أبو يحيى القتاد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. وقد اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام ومن صلى في ثوب حرام، هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك؟ وفيه عن الإمام أحمد روايتان، وهذه الأحاديث المذكورة تدل على أنه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام، لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة. فإن كان المراد هاهنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة،
لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة،
كما ورد أنه لا تقبل صلاة الآبق ولا المرأة التي زوجها عليها ساخط، ولا من أتى كاهنا، ولا من شرب الخمر 40 يوما. والمراد والله أعلم نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني، وهو المراد والله أعلم من قوله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا كانت هذه
يعني
الآية،
إذا الذي رجحه الحافظ ابن رجب أن هنا الحج صحيح وتبرأ به الذمة لكن لا أجر له فيه، فالقبول الذي هو معناه الإثابة ورضا بالعمل والثناء على الشخص به هذا لا يحصل لمن حج من حرام. لكن هل نقول حج باطل عليه الحج مرة ثانية؟ الجواب لا، فحجه صحيح لانفكاك الجهة، فالكسب الحرام شيء وصحة الحج شيء آخر، وصحة الحج شيء آخر، فطالما أنه أتى بأركان الحج وبواجباته وكذا فالحج صحيح. أما النفقة المحرمة هذه تمنع قبول، تمنع إعطاء الأجر وثناء الله سبحانه وتعالى على فاعله وصاحبه. نعم.
قال ولهذا كانت هذه الآية،
كان يصلي في الأرض المغصوبة والذي يأتي هذه الأشياء، أو يصلي في ثوب مسروق، سرق ثوبا وصلى فيه فهو آثم على كونه سرق الثوب، لكن الصلاة صحيحة، لكن أي صلاة هذه يقبلها الله منك ويثيبك عليها، بمعنى أنه يثيبك عليها وأنت تلبس ثيابا مسروقا؟ فإذا عظمت الله بامتثال الأمر هل عظمت الله عز وجل بترك هذا المحرم؟ نعم.
قال ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم، فخافوا ألا يكونوا من المتقين الذين يتقبلوا منهم.
ولهذا كان السلف حريصين على القبول ويسألون الله القبول وتمنونه، فهم يتقنون.
سؤال أحمد عن معنى المنى فلا يقع فيه،
وآكل الحرام ليس من المتقين. نعم.
وقال
نكتفي بهذا. ولذا أول شيء إذا وجد الإنسان فسادا في بيته وتمردا وعجاجا، أول شيء أعماله خلال بعد العقيدة السليمة الصحيحة يحرص أن يكون عقيدة الأولاد طيبة. أمر الثاني أن يفتش عن كسبه، هل عنده كسب حرام أم لا؟ لا بد الإنسان يفتش ويتهم نفسه. ولا تدخل بيتك إلا جنيه هن لا شبهة فيه، اللي فيه شبهة اتركه. نعم.